بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك. اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وعظم رفدك، وتناهى إحسانك، وصدق وعدك، وبر قسمك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، ولم تسبق حاجة إلا قضيتها، وتكفلت بقضائها، فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة، إنك أهل ذلك والقادر عليه. أما بعد أيها الإخوان، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي، لعل من المناسب أن نتحدث عن عبادة السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في مثل هذه الأيام، وذلك لثلاثة أسباب. الأول، ما نحتاج إليه لشحذ الهمم من أجل التقوي على طاعة الله تبارك وتعالى، وانطلاق النفوس من آثارها، والتخلي عن الركون إلى الدعة والكسل والخمول الذي يقعدنا ويثبطنا عن طاعة الله جل جلاله. فنحن في هذه الأيام نستقبل شهر رمضان، ولعل من توفيق الله عز وجل أن وفقنا لأن نجتمع في هذا المكان لنتحدث قبل دخوله بوصايا نتذاكر بها، أذكر بها نفسي أولا، وأذكر بها إخواني ثانيا. فنحن جميعا بحاجة إلى هذا التذكير. من الخطأ أيها الإخوان أن يدخل الشهر ونحن في غمرة الغفلة، ومن الخطأ أيها الإخوان أن يكون دخول هذا الشهر دخولا عاديا يمر علينا من غير تفكير، ومن غير إعداد خطة لمزيد من التقرب إلى الله تبارك وتعالى واغتنام الأوقات في هذه المناسبة. هذا تقصير ليس بعده تقصير. يحتاج الإنسان أن يقف مع نفسه لينظر كيف يستقبل هذا الشهر، وبأي شيء ستتصرم عليه ساعاته وأيامه. فهو كما تعلمون بمجرد ما يدخل عما قليل تنقضي أوقاته، ثم ينتصف وبعد ذلك يتلاشى في عملية مكرورة لربما يتأسى بعضنا بعد فواتها في كل مرة. ولكن هل فكرت في تصحيح حالك كيف تستقبل هذا الشهر الكريم؟ أخبرني هذا اليوم بعض الإخوان من المعلمين، سألوا تلامذتهم في المرحلة الابتدائية كيف تستقبلون هذا الشهر، فقال بعضهم إن أبي قد أصلح الدش، وقال الآخر رمضان شهر ممتع لكثرة البرامج الجذابة فيه، وقال الآخر هو شهر ليس كالشهور لأننا نسهر في الليل وننام في النهار. ولم يجب واحد منهم بشيء آخر مما يتعلق بالإعداد للعمل الصالح. كان هؤلاء التلاميذ يصورون حالهم ويصورون بيئتهم، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. هكذا أيها الإخوان يستقبل هذا الشهر. وإذا أردتم مصداق ذلك فسرح طرفك يمنة ويسرح في الأسواق بجميع أنواعها، أسواق المطعومات، وأسواق الأواني، وأسواق الأثاث، وأسواق الآلات، وجميع السلع. أنا لا أفهم أمرين اثنين، أولهما ما علاقة هذا الشهر بالفكاهة واللهو والعبث والغفلة الضاربة؟ ما علاقة هذا الشهر بهذه الأمور؟ هل هو شهر برامج وفوازير؟ ما علاقة البرامج والفوازير والقنوات الفضائية العابثة بهذا الشهر الكريم أيها الإخوان؟ ما هو وجه الارتباط بين هذا وهذا؟ هذا شهر القرآن وشهر الصيام وشهر العبادة، فما شأن أهل الغفلة؟ والأمر الآخر الذي لا أعرف له جوابا هو ما علاقة هذا الشهر بكثرة الأكل والتجول في الأسواق واللهو ونصب الخيام قبل دخوله بليلة أو ليلتين تقضى فيها الساعات الطوال من ساعات ليله في عبث وغفلة يترفع عنها من عرف ما ينتظره من الموت والدار الآخرة؟ لو تأملنا في حالنا أيها الإخوة لرأينا أننا نأكل في هذا الشهر أكثر مما نأكل في غيره، ورأينا أن المرأة المسلمة تقضي من ساعات يومها وليلها في المطبخ أكثر مما تقضي في سائر الشهور مع أنه شهر الصوم، ولرأينا أن تجولنا في الأسواق والزيارات ومشاهدة القنوات وألوان العبث لرأينا أن ذلك يكون في هذا الشهر مضاعفا عن غيره، إن لم يكن قد بلغ أضعافا مضاعفة، وهو شيء عجيب يعجب منه العاقل غاية العجب. هل خلت بيوت المسلمين من الأطعمة والأزواج حتى يكدسوا الأطعمة فيه في هذا الشهر الكريم؟ هل خلت بيوتهم من الأثاث والرياش والزينة حتى يتجولوا في الأسواق لا سيما في عشره الأخير من أجل أن ينظروا في السلع المعروضة من هذا الأثاث أو ذاك، رجالا ونساء، شبابا وشيبا؟ ما الذي دهى الناس أيها الإخوان؟ ما هذه الغفلة؟ هذا شهر بكاء وقراءة للقرآن وجد واجتهاد في الطاعة، شهر حبس للنفس وفطام عن كل شهواتها التي حرمها الله عز وجل وعن شهواتها المباحة في نهاره. فلماذا قلبت القضية وانعكست الآية وصار بالنسبة لكثير من المسلمين صار شهر لهو وعبث وخيبة؟ هذا جانب مما دعا للحديث أيها الإخوة عن هذا الموضوع. وجانب آخر، نحن نعاني أيها الإخوة من جفاف في التعبد، لقد قصرنا في هذا الجانب كثيرا، فنحتاج إلى وقفة تذكرنا علنا نرجع إلى حال سوية نشمر فيها عن ساعد الجد في طاعة المالك المعبود سبحانه وتعالى. وأمر ثالث وهو ما نمر به هذه الأوقات من الفتن والمشكلات التي تمر على الأمة، وهو أمر يسترعي الانتباه ويجعل الإنسان يتلفت هنا وهناك يتطلع إلى الأخبار، ولربما غلب ذلك عليه فصار شغله الشاغل هو تتبع هذه الأمور فأورثه ذلك غفلة عن عبادة الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عبادة في الهرج، والفتنة كهجرة كهجرة إلي، رواه مسلم. لماذا كانت العبادة في الهرج والفتنة معظمة؟ لأن النفوس تكون في حالة من التفلت والانشغال، فيحتاج العبد إلى تثبيت للنفس على طاعة ربه تبارك وتعالى وإلى تبصر وتذكر، فيكون عابدا لله تبارك وتعالى مع غفلة كثيرين عن هذه المطالب. إذا كانت أيها الإخوة حالنا أو حال كثير منا من الغفلة بهذه المثابة في شهر رمضان، فما هي حالنا في غيره؟ كيف عبادتنا في هذه الأيام؟ كم يصوم الواحد منا في السنة؟ وكم يصلي من ساعات الليل
وكم يختم القرآن؟ في كم يختم كتاب الله عز وجل؟ وما مقدار الأذكار؟ على كم تستحوذ من وقت المسلم في مثل هذا العصر؟ إلى غير ذلك من ألوان العبوديات بالقلب واللسان والجوارح، ما هي حالنا مع هذه الأمور؟ سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد شغلوا أوقاتهم بالعبادة، ولم يكن لديهم فراغ، وكانوا يكرهون أن يروا الرجل في فراغ، ليس في شغل من شغل الدنيا ولا في عمل من عمل الآخرة، جالس هكذا ليس عنده شيء يتقرب به إلى الله عز وجل أو يتقوت به لهذه الحياة الدنيا. هذا أبو مسلم الخولاني، وهو من تعرفون، ألقي في النار فما احترق، يقول عن نفسه: لو قيل لي إن جهنم تسعر ما استطعت أن أزيد في عملي. وهذا صفوان بن سليم، لو قيل له إن القيامة غدا ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. وكذا منصور بن المعتمر رحمه الله، لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل، كان يصلي من طلوع الشمس إلى أن يصلي العصر، ثم يجلس يسبح في مصلاه إلى المغرب. وهذا عبد الرحمن بن أبي أنعم البجلي، لو قيل له إن ملك الموت قد توجه إليك ما كان عنده زيادة في العمل. وهذا ابن أبي ذئب قرين الإمام مالك رحمه الله من علماء المدينة، كان يصلي ليله أجمع ويجتهد في العبادة، ولو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما كان فيه مزيد من الاجتهاد. وهكذا حماد بن سلمة رحمه الله، لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر على أن يزيد شيئا على عمله. يقول الذهبي رحمه الله معلقا على ذلك، يقول: كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد، أوقاتهم مشغولة بهذه العبادات أيها الإخوان. حتى إن سليمان التيمي رحمه الله، وهو من كبار أئمة التابعين ومن عباده، يصفه حماد بن سلمة رحمه الله، يقول: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا أو مشيعا لجنازة أو قاعدا في المسجد. قال: فكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل. وقد تعتذر أيها الأخ المسلم بكثرة الأشغال وكثرة الصوارف، وهو وهم كبير نعيش فيه يسيطر على حياتنا ويشغلنا عن معالي الأمور الحقيقية. نحن نعيش في وهم هو الشغل، نحن مشغولون دائما في جري متواصل. إذا نظرنا إلى حالنا مع صلة الأرحام نجد أننا نقصر كثيرا، السبب الشغل، مشغولون، مع أن القضية لا تكلفنا شيئا. لو أن الإنسان وضع في جيبه بطاقة كتب فيها أسماء الأقربين من ذوي الرحم، فإذا جلس في لحظة انتظار في مستشفى، في مدرسة، بين المحاضرات، أخرجها واتصل على عمه، على ابن عمه، على خاله، على ابن خاله، ماذا يكلفه هذا؟ يتصل مرة في الأسبوع. كم يكون لهذه الاتصالات من أثر كبير، وكم يمضي علينا من الأوقات الحقيقية أيها الإخوان ونحن نتوهم أننا مشغولون حتى عن الاتصال. ولربما تمر الشهور بل السنون والرجل لم يصل أهله أو قراباته بحجة أنه مشغول. ما هذه الأشغال؟ لربما كان عنده برنامج في نشاط في مسجد يدرس فيه 5 من الطلاب أو 10، ولربما كان عنده هذا الإنسان لربما كان عنده شيء يشبه هذا من الأشغال التي لا تستوعب يومه. ولو جلس العاقل مع نفسه يحسب اليوم الذي تبلغ ساعاته 24 ساعة، كم هي الأشغال الحقيقية، كم تستغرق هذه الأشغال من هذه الساعات، 4 ساعات، 5 ساعات؟ لربما سألت الشاب قلت له لماذا لا تصل قرابتك، ولماذا لا تفعل كذا، ولماذا لا تقرأ القرآن، ولماذا؟ قال أنا مشغول، أنا مشغول أحضر دورة علمية، ولربما أنا ملتزم بحلقة فيها حفظ. كم تستغرق عليك هذه الدورة العلمية، وكم تستغرق عليك هذه البرامج في الحفظ، حفظ القرآن أو حفظ غيره، كم تستغرق؟ 2 ساعة أو 3 أو 4؟ فما فعلت 20 ساعة أيها الإخوان؟ أين ذهبت؟ الدراسة كم تستغرق عليك الدراسة حقيقة؟ كم تقرأ؟ كم تراجع؟ وأين باقي اليوم؟ أين باقي الساعات؟ لكنه وهم كبير جعلك تشعر أن 24 ساعة مستغرقة، مستوعبة بهذه الأشغال، بينما لو نظرت حقيقة لوجدت أنك تضيع كثيرا وتفرط كثيرا في عامة ساعات يومك وليلتك. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن مشغولا؟ ألم يكن هو الزوج والمدبر لشؤون الأمة والمربي والقائد والمرتب للجيوش؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجل الأول في المجتمع المدني؟ بلى، كان كذلك عليه الصلاة والسلام. فكيف كانت عبادته؟ هذا عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال: فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا قدر قيامه ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك. هذه الصلاة الطويلة كم تستغرق من ساعة؟ وهذه عائشة كما أخرج مسلم في صحيحه تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: كان يصلي فيما بين صلاة العشاء الآخرة إلى أن يتصدع الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل 2 ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، 50 آية. فإذا سكت المؤذن الأول لصلاة الفجر قام فركع 2 ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. وتقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت له مرة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فما شأن أهل الذنوب أيها الإخوان؟ ما شأن المقصرين الذين ينتهكون ما حرم الله عز وجل ويتركون بعض ما أمر الله جل جلاله به؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. وتقول أيضا في وصف عبادته إذا دخلت العشر: كان إذا دخلت العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر عليه الصلاة والسلام. ونحن كيف نقضي العشر؟ في شراء مستلزمات العيد والتشاغل بالأسواق. إذا كان أيها الإخوان العيد يمر بنا وقد غفر الله عز وجل لنا، فهذا أمر لا شك أنه يجلب السعادة ويستحق الفرح وأن تلبس له الجديد. لكن إذا كانت الثانية أيها الإخوان انقضى رمضان في غفلة ولهو وعدم قبول ثم جاء العيد فاشتغلت بشراء الجديد وأنت تلقى الناس بوجه رد الله عز وجل على صاحبه العمل، فأي فرح في هذا العيد أيها الإخوان، أي فرح وأي مسرة. وما يغني عنا الجديد حينما تكون أعمالنا بهذه المثابة حيث لم تقبل ولم يغفر لنا حيث أدركنا رمضان. وهذا زيد بن خالد الجهني يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله، يقول: فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واصفا حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المخرج في الصحيحين: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. فقيل له: بما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. وابن مسعود هو صاحب القرآن، أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه مباشرة 70 سورة، وكان على قدر كبير من العبادة والعلم بالله عز وجل، ومع ذلك لم يستطع أن يواصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وجه من التكلف والتعب والمعاناة. وهذا حذيفة صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة، يقول حذيفة: فقلت: يركع عند 100، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا ليس هدرمة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام بجميع أعباء الأمة كلها مناطة به. وأما خلفاؤه الراشدون ومن جاء بعدهم من الخلفاء فكذلك أيضا كانت عبادتهم، لم تكن أعباء الخلافة تشغلهم عن التقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم: الصلاة الصلاة. وهذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما اجتمع عليه أولئك وأرادوا قتله قالت امرأته: إن تقتلوه فإنه كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن، يختم في ركعة، تقوله زوجته. ولهذا قال حسان رضي الله تعالى عنه يمدح عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. يقول عبد الرحمن ابن عثمان: قلت ليلة لأغلبن على مقام إبراهيم، يريد أن يصلي الليل خلف المقام، يقول: فبكرت وسبقت إليه، فقمت أصلي فإذا برجل يضع يده على ظهري، قال: فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في أيام خلافته، كأنه ينحيه قليلا، يقول: فتنحيت عنه فقام، فافتتح القرآن حتى فرغ منه، ثم ركع وجلس وتشهد وسلم في ركعة واحدة لم يزد عليها. فلما انصرف قلت: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعة، قال: هي وتري. ختم القرآن خلف المقام في ركعة واحدة. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وتعلمون ما جرى في وقته من الفتن والمصائب العظام والحروب بين المسلمين. دخل عليه رجل من أصحابه بعد هدأة الليل وهو قائم يصلي، فقال: يا أمير المؤمنين، صوم بالنهار وسهر بالليل وتعب فيما بين ذلك. فلما فرغ علي رضي الله تعالى عنه من صلاته قال: سفر الآخرة طويل فيحتاج إلى قطعه بسير الليل. وهذا ابن الزبير قد امتدت خلافته في المشرق والمغرب، ولم يستعص عليه إلا الشام، وكان يكابد الحروب مع أهل الشام، وقد حاصر بعد ذلك الحجاج حاصر الكعبة، وكان ابن الزبير متحصنا بالمسجد الحرام، وكان المنجنيق يصب ثوبه ولربما أصاب ثوبه وهو كالغصن يصلي لا يتحرك، ولربما مرت حجارة المنجنيق بجوار أذنيه وهو قائم يصلي لا يتحرك ولا يفزع ولا يلتفت، لأنه مستغرق في صلاته كأنه غصن شجرة. وهذا عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته، تقول زوجته فاطمة: كان إذا صلى العشاء قعد في مسجده ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه ثم ينتبه، فلا يزال يدعو رافعا يديه يبكي حتى تغلبه عينه، يفعل ذلك ليله أجمع. فما هي أشغالنا أيها الإخوان؟ بماذا نحن مشغول؟ بوهم كبير، وهم يقال له الانشغال. أين أشغالنا من أشغال هؤلاء الكبار؟ أين هي؟ منها قد يقول بعضنا: نحن مشغولون بالعلم، نحن مشغولون بحفظه وتطلبه وتحصيله. أقول: قارن حالك وحالي معك مع حال هؤلاء السلف رضي الله تعالى عنهم من المشتغلين بالعلم، كيف نحن وكيف كانوا. هذا علقمة بن قيس النخعي بات مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: فنام أول الليل ثم قام يصلي حتى لم يبق من الغلس إلا كما بين أذان المغرب إلى الانصراف منها ثم أوتر. وأما أنس بن مالك، وهؤلاء كلهم من أهل العلم، أنس بن مالك فكان يصلي حتى تقطر قدماه دما من طول القيام. وهذا تميم الداري من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان يصلي للناس في زمن عمر، كان يقرأ القرآن في ركعة إذا صلى لنفسه، ولربما بقي يردد آية واحدة حتى يصبح، كان يردد ليلة قول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، يرددها ليلة كاملة. وهذا سعيد بن جبير الذي قال فيه الإمام أحمد: قتله الحجاج وليس على وجه الأرض أحد إلا هو محتاج إلى علمه. عالم كبير، عالم بكتاب الله عز وجل، فقيه في الدين، قام يصلي ليلة في جوف الكعبة فقرأ القرآن في ركعة واحدة. وهذا مسروق بن الأجدع كان يصلي حتى تتورم قدماه، حتى إن امرأته كانت تبكي مما ترى من تعبه ومعاناته. وأما عروة بن الزبير وهو من فقهاء المدينة فكان يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف في النهار ثم يقوم به في الليل. يعني كم يقرأ في اليوم من القرآن؟ كان يقرأ بمعدل نصف القرآن، فما تركه إلا ليلة واحدة حينما قطعت رجله في سفرته المعروفة حينما ذهب إلى الشام. وهذا عبد الرحمن بن مهدي كان ورده كل ليلة طول السنة نصف القرآن، نصف القرآن. وهذا طلق بن حبيب كان إذا افتتح سورة البقرة في الصلاة لا يركع حتى يبلغ العنكبوت، أكثر من نصف القرآن. وكان يقول: أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي. وهذا منصور بن المعتمر يقول بعض جيرانه، هذا صبي صغير أو صبية، كانوا يرون منصور بن المعتمر يصلي على سطحه يظنونه في الليل خشبة أو عمود من طول قيامه، فلما مات فقد. فقال هذا الصبي أو الصبية لأبيه، قال: أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟ قال: يا بنية، ذاك منصور كان يقوم الليل. وهذا عبد الرحمن بن مهدي كان ورده في كل ليلة نصف القرآن، وهذا وكيع بن الجراح. هؤلاء كلهم من العلماء، كان لا ينام حتى يقرأ جزءه من كل ليلة، ثلث القرآن، ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل، ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر. وهذا شعبة بن الحجاج جبل في حفظ السنة، ما ركع قط حتى ظن الناظر إليه أنه نسي من طول الركوع، ولا قعد بين السجدتين إلا ظن الناظر إليه أنه نسي. ويقول بعض من رأى قيامه: كان يقوم يصلي حتى تتورم أقدامه. وهذا سفيان الثوري. يقول بعض من شاهده أمام الكعبة يصلي، يقول: رأيته ساجدا فطفت 7 أسابيع قبل أن يرفع رأسه. طاف 7 أسابيع، أي أن كل 7 أشواط يقال له أسبوع، فسبعة أسابيع نضرب 7 بـ7، فكم طاف شوطا؟ ولا زال سفيان الثوري على حاله في السجود. ولما قدم إلى اليمن قدم على عبد الرزاق الصنعاني. يقول عبد الرزاق: فأتيته بسكباج، سكباج هو اللحم الذي طهي بالخل، أتيته بسكباج وبزبيب من زبيب الطائف فأكل، ثم قال: يا عبد الرزاق، أعلف الحمار وكده. ثم قام يصلي حتى الصباح. تذكر هذه الكلمة حينما نجلس على ألوان الموائد والأطعمة والأنواع التي أصبحنا لا نعرف أسماءها أيها الإخوان، أصبحت تجلب إلينا ألوان المطعومات من مشارق الأرض ومغاربها، نتقلب في هذه النعم أيها الإخوان. والله عز وجل يقول: لتسألن يومئذ عن النعيم. فهل تذكرت هذا حينما تجلس أمام هذه المائدة وأنت لا تعرف أسماء الكثير مما وضع عليها؟ هل قدمت في مقابل ذلك شكرا لله عز وجل أن اعملوا آل داود شكرا بجوارحك؟ هل صليت تلك الليلة؟ هل صمت اليوم الثاني؟ أم أننا في أحسن أحوالنا نحمد الله عز وجل بلساننا فقط مع غفلة كبيرة في قلوبنا وفي واقعنا؟ سفيان الثوري رحمه الله جلس مع أصحابه مرة فصار يسألهم رجلا رجلا عن عملهم بالليل: ماذا تعملون في ليلكم؟ فأخبروه جميعا ثم سكت. فقالوا له: يا أبا عبد الله، قد سألتنا فأخبرناك، فأخبرنا كيف تصنع؟ فقال: لها عندي أول نومة، تنام ما شاءت لا أمنعها، فإذا استيقظت فلا أقيلها والله. يقول: أنام نومة فإذا استيقظت فلا أقيلها ولا أرجع إلى فراشي ثانية. وأما الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة فكان كما وصفه عبد الله ابنه، كان لا يفطر من الصلاة بين العشاءين، يصلي بين المغرب والعشاء ويصلي بعد العشاء في ورده من صلاة الليل، وكان ساعة يصلي العشاء الآخرة ينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو. ورآه المروذي مرة يقوم لورده قريبا من نصف الليل حتى يقارب السحر. يقول: ورأيته يركع فيما بين المغرب والعشاء، وكان يقرأ في كل يوم 7 القرآن. وقد يقول بعضنا: أيها الإخوان، قد رقت عظامي ووهنت وبلغت من الكبر عتية. أقول أيها الإخوة، حتى مع الشيخوخة وتقدم العمر بالإنسان لم يكونوا يفرطون في طاعة الله تبارك وتعالى. الأحنف بن قيس بلغ سنا كبيرة وضعف وشاخ، فكان يصوم، فكان أهله ومن حوله يقولون: إنك ضعيف والصوم يضعفك، فكان يقول: إني أعده لسفر طويل. وكانت عامة صلاة الأحنف بالليل، وكان يضع أصبعه على المصباح ثم يقول حس، ويقول ما يحملك يا أحنف على أن صنعت في يوم كذا كذا وكذا. ونحن إذا أراد الواحد منا الأب أو الوالدة أن يصوم قالوا له إنك ضعيف، الصوم يضعفك، فلا يزالون به حتى يترك ما أراد من التقرب إلى الله عز وجل، مع أن صوم يوم في سبيل الله يباعد بين وجهك وبين النار 70 خريفا. وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهي عداوة كما قال ابن القيم رحمه الله: الجالب لها الشفقة والمحبة. إذا أراد الإنسان أن يصوم قالوا الصوم يتعبك، شفقة عليه فيترك الصوم. إذا أراد أن يصلي الليل قالوا هذا سهر يعقبه عناء وعندك عمل أو دراسة فيقعدونه. وإذا أراد أن يحج أو يعتمر إن كان صغيرا قالوا أمامك عمر طويل، وإذا كان كبيرا يقولون أنت ضعيف، وإن كان قد حج أو اعتمر يقولون حججت واعتمرت. كفاية يقعدونه عن طاعة الله عز وجل ويثبطونه عنها، فلا يحصل المراتب العالية عند الله عز وجل، فيفعلون به فعل عدوه الذي يقعده عن معالي الأمور، لكن فعلهم إنما جلب إليه، كان الجالب له هو الشفقة والمحبة. وليس ذلك أيها الإخوان في حال الإقامة، بل حتى في الأسفار. نحن لربما نسافر فيعجز الواحد منا عن أن يوتر بركعة واحدة. هذا ابن عباس صحبه ابن أبي مليكة من مكة إلى المدينة، فكان يصلي ركعتين على الراحلة، فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآن حرفا حرفا، ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب. وكان بعضهم يقسم الليل على 3 أقسام: قسم لمذاكرة العلم، وقسم ينام فيه، وقسم للصلاة. كان عمرو بن دينار وأبو عبيد القاسم بن سلام والإمام الشافعي وأبو هريرة وجماعة من سلف هذه الأمة يفعلون ذلك. وبعضهم كان يقسم الليل أثلاثا لكن بطريقة أخرى، كانوا يقسمونه على أهل الدار، يقوم هذا وينام الآخرون، ثم ينام هذا ويقوم الآخر، ثم ينام هذا ويقوم الثالث. كان الحسن بن صالح مع أخيه مع أمه قد قسموا الليل أثلاثا، فلما ماتت أمهم قسموه على قسمين، على شطرين، يصلي الحسن بن صالح شطرا ويصلي أخوه علي الشطر الآخر. فلما مات علي كره الحسن بن صالح رحمه الله أن يقطع عادته من إحياء بيتهم بصلاة الليل، فكان يصلي الليل جميعا، يقوم بورده ويصلي الوقت الذي كان يصلي فيه أخوه وأمه. أيها الإخوان، كم نسمع من مثل هذه الآثار والأخبار، لكن هل تؤثر فينا؟ هل تغير من واقعنا شيئا؟ كانت تؤثر فيهم الكلمة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة يقعد لأصحابه ثم يسألهم عن رؤيا رأوها فيخبرونه ثم يؤول لهم ذلك، يقول: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان شابا أعزبا ينام في المسجد، يقول: فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك فقال لي: لم ترع. يقول: فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وهو الشاهد: نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل. يقول سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. كلمة واحدة سمعها، كلمة: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان لا ينام من الليل إلا قليلا، حتى كان يصلي ثم إذا قارب الفجر يقول لمولاه نافع: أسحرنا؟ أدخلنا في السحر؟ فيقول: لا، فيعاود الصلاة، ثم يقول ذلك ثانية وثالثة حتى يقعد يستغفر ويدعو حتى يصبح إذا دخل في السحر. وكان له مهراس يقوم فيه ويصلي. هكذا كانت لياليهم أيها الإخوان، لم تكن تلك الليالي مشغولة أمام غرف المحادثات بجميع أنواعها في الأنترنت، ولم تكن لياليهم مشغولة أمام الفوازير والمسلسلات والتمثيليات والشقراوات التي يستعرضن الفتنة أمام الصغير والكبير، ولم تكن لياليهم تقضى أيها الإخوان بالقيل والقال ولعب الورق والغيبة والنميمة والتجول في الأسواق. هكذا كانت لياليهم معمورة بالصلاة. وأما قراءة القرآن فشأنهم عجب أيها الإخوان، في رمضان وفي غير رمضان. كان الأسود النخعي يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل 6 ليالي. وأما قتادة السدوسي فكان يختم في كل 7، وإذا جاء رمضان ختم في كل 3، فإذا جاءت العشر ختم في كل ليلة. وأما الشافعي فكان يختم في رمضان في كل شهر 60 ختمة، وفي غير رمضان في كل شهر 30 ختمة، سوى ما يقرأ في الصلاة. وأما البخاري صاحب الصحيح فكان يختم في رمضان في النهار في كل يوم ختمة في النهار، ويصلي التراويح، ويقوم بعد التراويح لنفسه يختم في كل 3 في الصلاة بختمة. هؤلاء علماء، وهكذا كان ختمهم. وأما سعيد بن جبير فكان يختم في كل 2 ليالٍ. وأما عروة بن الزبير فقد مضى خبره، كان يقرأ في المصحف نظرا ربع القرآن، ويقوم به في الليل في سائر أيام السنة، ولربما فات الواحد منهم ورده فظل يبكي يومه حسرة على ما فاته من هذا الورد، كما فعل كرز ابن وبرة، دخل عليه بعض أصحابه وهو يبكي فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: إن بابي لمغلق وإن ستري لمسبل، منعت حزبي أن أقرأه البارحة، وما هو إلا من ذنب أحدثته. فالذي ليس له ورد أيها الأخوان أصلا ماذا يقول؟ الذي لا يوتر أصلا ماذا يقول؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول: من واظب على ترك الوتر فهو رجل سوء، ترد شهادته وتسقط عدالته. من واظب على ترك الوتر. الإمام مالك عالم كبير، إمام دار الهجرة، لم يشغله التلاميذ عن صلاة الليل وقراءة القرآن. سئلت أخته: ما كان شغله في البيت؟ فقالت: المصحف والتلاوة، ليس في رمضان، في سائر أيام السنة. وأما صلاة التراويح إذا صلوا جماعة فقد صور ذلك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، يقول: لقد كنت أقرأ بهم ربع القرآن في كل ليلة، فإذا أصبحت قال بعضهم: لقد خففت بنا الليلة. وكان أبو رجاء العطاردي يختم بهم في رمضان في كل 10 أيام ختمة، يعني في الشهر في التراويح 3 ختمات. ونحن لربما يخاف الإمام أن يزيد على نصف وجه في الركعة الواحدة، وإذا سلم يترقب عله يزجر من هذا أو ذاك، لأنه لربما قد أطال عليهم في هذه القراءة في نصف صفحة. أما الصلاة المكتوبة أيها الإخوة التي نحضرها في أطراف الصفوف، ولربما كان غاية هم الواحد منا أن يدرك التشهد أو أن يدرك ركعة، ولربما فرح الواحد إذا كان يصلي الفجر قبل طلوع الشمس، إذ إن كثيرا من المسلمين أيها الإخوان لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس حينما يذهب إلى عمله. يخبرني بعض الإخوان الذين سألوا تلامذتهم في المرحلة الابتدائية كم عدد الصلوات في اليوم والليلة، بعضهم قال 3، فلما سئل لماذا قال: لأني أذهب مع أبي في المغرب والعشاء والعصر، وبعضهم قال أربع وذكر الصلوات الأربع عدا الفجر، فهو لم يرى والده يصلي الفجر قط. ومن العجائب والغرائب أيها الإخوة في رمضان أن الإمام إذا كان قد اعتاد أن يقرأ سورة السجدة وسورة الدهر في يوم الجمعة، وصلى بعض من لا عهد له بصلاة الفجر، لربما قامت قيامتهم من هذا التطويل، مع أنه يقرأ طوال السنة بهاتين السورتين في فجر يوم الجمعة. كيف كانت محافظتهم على الصلاة المكتوبة أيها الإخوان؟ لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأغمي عليه، دخل المسور بن مخرمة رحمه الله وسأل عنه، فقالوا كما ترى، فقال أيقظوه بالصلاة، يحركونه يكلمونه لا يرد عليهم لكثرة ما نزف من الدماء. فماذا قال له المسور بن مخرمة؟ قال له يا أمير المؤمنين الصلاة. ففزع عمر وأفاق وقال ها الله، إذن ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى وإن جرحه ليثعب دما. ما استطاعوا أن يوقظوه وأن ينبهوه إلا بالصلاة لشدة حرصه عليها. وهذا عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه يقول ما جاء وقت صلاة قط إلا وقد أخذت لها أهبتها، وما جاء إلا وأنا إليها بالأشواق. وكان يقول ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء، ما أقيمت إلا وهو متوضئ، وما دخل وقتها إلا وهو مشتاق إليها وقد تأهب لها وهو في المسجد. وهذا سعيد بن المسيب رحمه الله كان يقول ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. بعض المؤذنين لربما يؤذن ثم يخرج ليستمتع أو يقضي بعض أشغاله بزعمه ثم يرجع، لأنه يستخسر هذا الوقت أن يقضيه بالمسجد. ولربما الواحد منا إذا غلط في يوم فدخل المسجد وهو يظن أنه قد أذن، ثم فوجئ أنه لم يؤذن، فأكلته الحسرة والندامة على هذا الخطأ، وبدأ يفكر كيف يستدرك هذه الغلطة، هل يخرج ثم بعد ذلك يقضي بعض شغله أو يقطع بعض الطريق. إلى هذا الحد صارت حالنا أيها الإخوان، منذ 30 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. كم مرة أذن المؤذن وأنت في المسجد في عمرك جميعا؟ كم مرة أذن المؤذن وأنت في المسجد؟ وكان يقول ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. 50 سنة معناها أنه يصلي في الصف الأول. فهل مر علينا أيها الإخوان يوم واحد ونحن ندرك التكبيرة الأولى مع الإمام في الفروض الخمسة؟ هل مر علينا يوم واحد؟ وهل حاولنا أن نربي أنفسنا على ذلك؟ كم يؤذن المؤذن وتقام الصلاة، ولربما الواحد منا يتشاغل بإصلاح شيء تافه في داره، لربما لعبة وملهات للصبي، والمؤذن يؤذن والناس يصلون، ثم تنقضي الصلاة وهو لا زال في هذا الشغل العابث. هذا عامر ابن عبد الله بن الزبير سمع المؤذن وهو في مرض الموت يؤذن لصلاة المغرب، فقال خذوا بيدي، فقالوا إنك عليل، قال أسمع داعي الله فلا أجيب. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في صلاة المغرب، فركع الركعة الأولى ثم سقط، مات وهو يصلي. واليوم لربما الإنسان أصابه شيء يسير فترك الصلاة في المسجد أسبوعين أو أكثر، عملية بسيطة في العين، سحب المياه الزرقاء أو البيضاء، يجلس الإنسان لربما أسبوعين لا يصلي مع الجماعة في المسجد. أي زهد أيها الإخوان في الطاعة. أقول أيها الإخوة هكذا كانت حالهم، فما هي حالنا؟ هكذا كانت عبادتهم، فهل كان ذلك حاملا لهم على السآمة من الطاعة؟ هل كانوا يصلون بضجر ويقومون الليل بتكاسل وتثاقل، وإذا جن الظلام بدأت تنتابهم الهموم لما ينتظرهم من القيام؟ هل كانوا كذلك؟ أبدا أيها الإخوان، أبدا. كانوا يحبون العبادة غاية المحبة. هذا الفضيل بن عياض يصور هذا المعنى، يقول إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربي، إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربي. وهذا أبو سليمان الداراني يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وهذا محمد بن المنكدر يقول: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث، ما هي؟ شهادة القنوات، وإلا مجالس الغيبة والنميمة والاستراحات، قضاء الليل فيها بلا طائل. ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل، ولقاء الإخوان يعني الذين يذكرونه بالله، والصلاة في الجماعة. ويقول مسروق: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب، وما آسى على شيء، ما أتأسف على شيء إلا السجود لله تعالى. وكان الواحد منهم أيها الإخوان يبكي عند موته، يبكي ليس أسفا على هذا الحطام الدنيوي الذي سيفارقه، وإنما يبكي أسفا وحزنا على فراق صلاة الليل وصيام النهار. احتضر عامر بن عبد القيس فبكى، فقيل له: أتجزع من الموت؟ فقال: وما لي لا أبكي، ومن أحق بذلك مني، والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على دنياكم رغبة فيها، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر، يعني الصيام في الهاجرة، العطش في شدة الحر في منتصف النهار، أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء، وليل الشتاء طويل. كان يتأسف على فراق هذه الأمور ويحزن ويبكي عند موته. ولما احتضر عبد الرحمن بن الأسود النخعي بكى كذلك، فلما سئل قال: أسفا على الصلاة والصوم، ولم يزل يتلو حتى مات. بل كان ثابت البناني رحمه الله يدعو ربه ويقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري. ما كانوا يتضجرون منها ويتثاقلونها، لأنهم روضوا أنفسهم على ذلك، جاهدوها في أول الأمر حتى استقامت لهم. ولهذا يقول ثابت البناني نفسه: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. كابدها 20 سنة بالمجاهدة. وكان محمد بن المنكدر من أئمة التابعين، كان يقول واصفا حاله بالليل، يقول: إني لأدخل في الليل فيهولني فينقضي، وأصبح حين أصبح وما قضيت منه أربي. يقول: لا أشبع. إذا دخل الليل بدأ بالصلاة فيتقطع الليل، يتصرم، يمضي، ولم تشبع نهمته من الصلاة، كأنه مر بلحظات، لحظات السعيدة جدا عند الإنسان تمضي سريعا. أما ترون يوم العيد كأنه أقصر من غيره من الأيام؟ أما ترون أيام الأحزان طويلة؟ فاللحظات السارة تكون أسرع في نظر الإنسان، لا يشعر بالوقت وهو يمضي. إذا جلس الإنسان في مجلس يأنس فيه انقضى عليه الزمان وهو لم يشعر به. فهذا يدخل في الليل يصلي، يقول: فينقضي انقضاء سريعا ولم أشبع من هذه الصلاة. وأما حجهم فعجب أيها الإخوان، بعضهم حج 40 حجة كسعيد بن المسيب. وكان ابن عباس على عبادته وتشميره في طاعة الله عز وجل يقول: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا. لقد حج الحسن بن علي رضي الله عنه 25 حجة ماشيا، وإن النجائب لتقاد معه. وأما طاووس بن كيسان فقد حج أيضا 40 حجة، وحج عطاء أكثر من 70 حجة. وكان ابن وهب قد قسم دهره أثلاثا، فجعل ثلثا في الرباط في سبيل الله عز وجل والجهاد، وجعل الثلث الآخر في تعليم الناس العلم، وجعل الثلث الثالث في الحج. وكان قد حج 36 حجة. وأما مكي ابن إبراهيم الحنظلي فقد حج 50 حجة، وحج أيوب السختياني رحمه الله 40 حجة، وحج سفيان بن عيينة 80 حجة. يقول: شهدت 80 موقفا، يعني عرفة 80. والواحد منا إذا حج حجة أو حجتي تكاثر ذلك، وتكاثر من حوله ذلك منه، ولربما نردد عبارات كلنا نسمعها. لتثبيط أنفسنا وتثبيط غيرنا عن هذه العبادة. وهذا عيسى ابن يونس غزا 45 غزوة وحج 45 حجة، وهذا عمارة بن زاذان حج 57 حجة، وحج أبو عمرو العدني 77 حجة. فكم حجة حججتها، كم حجة حججتها. ومع هذا العمل الكثير أيها الإخوة، هل ترهلوا؟ هل أدلوا على الله عز وجل بعملهم ورأوا أنهم قدموا الكثير وأن الجنة ضمان من الله عز وجل لهم، وجلسوا على بابها يحكمون فلان فاجر وفلان مبتدع وفلان زنديق وفلان ضال وفلان كأنهم على باب الجنة؟ هل فعلوا ذلك؟ الجواب لا أيها الإخوان، كانوا في غاية الخوف من الله تبارك وتعالى. كان الواحد منهم إذا تبع الجنازة بكى، حتى إن ثابت البناني يصور حالهم عند الجنازة يقول: كنا نتبع الجنازة فما نرى إلا متقنعا باكيا غطي وجهه يبكي، أو متقنعا متفكرا. وكان الأعمش يقول: إن كنا لنشهد الجنازة فلا ندري من نعزي من حزن القوم. اليوم تجد الناس في المقبرة يدخن ويتحدث لربما عن العقارات ويقول بعض الطرائف والنكت، ولا يرى الموت، لا يرى الموت واعظا. وكان يحيى ابن أبي كثير رحمه الله إذا حضر جنازة لم يتعشى تلك الليلة، ولا يقدر أحد أن يكلمه لما فيه من الحزن. بل كان سفيان الثوري رحمه الله إذا ذكر الموت لم ينتفع به أياما، وكان إذا ذكر عنده الموت يكون في غاية الوجل، وإذا سئل عن شيء يقول: لا أدري لا أدري، فما يجيب. ولما أراد عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه الخروج إلى مؤتة من أرض الشام، وجاءه أصحابه يودعونه فبكى، فقالوا له: ما يبكيك؟ الخوف، الجزع. قال: أما والله ما لي حب الدنيا ولا صبابة لكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: وإن منكم إلا واردها، فقد علمت أني وارد النار ولا أدري كيف الصدر بعد الورود. لاحظ، هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خرج وهو أحد القادة الثلاثة، خرج غازيا في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، وعقد لهم هذا اللواء، أشرف من وطأ على الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يبكي ويقول: لا أدري إذا وردت النار هل أخرج منها ولا ما أخرج. يقوله في موقف عظيم في الخروج للغزو في سبيل الله عز وجل. وكان ابن عمر إذا قرأ قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله، يبكي ويغلبه البكاء. وكان إذا لربما شرب ماء باردا فبكى واشتد بكاؤه، فقيل له: ما يبكيك؟ لاحظ، يتفطنون لمعان لا نتفطن لها. ما يبكيك عند شرب الماء البارد؟ فقال: ذكرت آية في كتاب الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا، شهوتهم لا يشتهون شيئا كما يشتهون الماء البارد. وقد قال الله عز وجل عنهم: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وكان إذا قرأ آيتين من سورة البقرة بكى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ويقول: إن هذا الإحصاء شديد. وكان هذا الموضع من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كالشراك البالي، فيه خطان أسودان من كثرة البكاء. وبكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ليلة، فبكت امرأته معه فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك بكيت فبكيت. فقال: إني أنبئت أني وارد، يعني النار، ولم أنبأ أني صادر. ويقول بعض من رأى الحسن البصري رحمه الله يقول: ما رأيت أحدا أطول حزنا منه، ما رأيته إلا حسبته حديث عهد بمصيبة. وكان الحسن يقول: إن المؤمن يصبح حزينا ويمسي حزينا ولا يسعه غير ذلك، لأنه بين مخافتين، بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما يصيب فيه من المهالك، ويقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. ويقول الحسن: يحق لمن يعلم أن الموت مورده، وأن الساعة موعده، وأن القيام بين يدي الله تعالى مشهده، أن يطول حزنه. بل كان بعضهم إذا وجد من قلبه قسوة لا يحتاج أن يتكلف دواء، وإنما يقول: كنت أنظر إلى وجه محمد بن واسع نظرة، وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع حسبت أنه وجه ثكلى من كثرة البكاء والحزن، لم يكونوا سادرين في لهوهم وغيهم وغفلتهم، لم يكن الواحد منهم يضحك من أفيه ويعيش في فكاهة دائمة. وكان علي بن الحسين زين العابدين إذا قام إلى الصلاة ارتعد، وإذا توضأ اصفر لونه، فقيل له، سئل عن هذا فقال: تدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ كانوا بهذه المثابة من الخوف مع كثرة عبادتهم، ومع ذلك أيها الإخوان كانوا في غاية الإخلاص وإخفاء العمل والخوف ألا يقبل الله عز وجل منهم لشائبة شابت هذه الأعمال. كان أبو وائل شقيق ابن سلمة رحمه الله إذا صلى في بيته نشج نشيجا لو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله، ما كان يتكلف. إذا صلى بالناس يتعمد التباكي أمام الناس أمام الخلائق، هذا أمر لا يسوغ أيها الإخوان. الإنسان يخفي بكاءه ويخفي عبرته. وكان سفيان الثوري رحمه الله إذا غلبه البكاء في مجلس وضع المنديل على وجهه أو على أنفه وقال: ما أشد الزكام، ثم يقوم لئلا يراه الناس وهو يبكي. ولذلك يقول أيوب السختياني: ما صدق عبد ربه إلا سره ألا يشعر بمكانه. وكانوا في غاية التواضع أيها الإخوان. يونس بن عبيد يقول: إني لأعد 100 خصلة من خصال البر، ما في منها خصلة واحدة، ما في منها خصلة واحدة. مع هذه العبادة، مع هذا الإخلاص، مع هذا التشمير والاجتهاد، يقول: ما في منها خصلة، 100 خصلة، ما في منها خصلة واحدة. أقول: إذا عرفت أيها الأخ هذا الكلام وهذه الحالة التي كانوا عليها، فهناك أمور ينبغي التبصر بها. منها أن هذه المرتبة أيها الإخوة لا يوصل إليها إلا بعد المجاهدة المتواصلة العظيمة، كما مر من قول محمد بن المنكدر: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامتني. 40 سنة وهو يقوم نفسه ويجاهدها على طاعة الله عز وجل. وقول ثابت البناني: كابدت الصلاة 20 سنة فاستمتعت بها 20 سنة. المجاهدة أمر لا بد منه. وأمر آخر، لا شك أن الناس طاقات وقدرات، ومنهم من يفتح عليه في صلاة الليل وقراءة القرآن، ومنهم من يفتح عليه في الصيام، ومنهم من يفتح عليه في غير ذلك. هذا عبد الله العمري لما كتب للإمام مالك يعاتبه على التشاغل بالعلم ويقول: عليك بالعبادة، بالصلاة، بكثرة النوافل، بكثرة قراءة القرآن، مع أن شغل الإمام مالك في بيته كما ذكرت أخته هو المصحف وقراءة القرآن. فكتب إليه الإمام مالك ردا بديعا يقول: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه. وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. المشكلة أيها الإخوة من لم يفتح له لا في هذا ولا في هذا. والآخرة يا إخوان دار لا تصلح للمفاليس. هناك حد أدنى أيها الإخوة من الصيام، من قراءة القرآن، وقد يكون العبد مشمرا في باب من الأبواب لكنه محافظ على الحد الأدنى في بقية الأبواب. أما الجفاف التام، الإعراض الكلي عن قراءة القرآن، تمر السنة ولا يختم، فهذه رزية ليس بعدها رزية. أن ينام ملء جفنيه وحتى الوتر لا يوتر بركعة، هذا أمر في غاية الصعوبة أيها الإخوان. ألا يعرف الصيام إلا في شهر رمضان، هذا أمر لا يليق. فالقدرات متفاوتة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنكر عليه أصحابه قلة الصيام. ابن مسعود كان يصوم الاثنين والخميس، كان يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، فقالوا له صومك قليل، فأقرهم على أن هذا فعلا قليل، لكنه اعتذر بعذر، قال إني أخاف أن يضعفني عن القراءة، والقراءة أحب إلي من الصلاة. لاحظ البديل، القراءة أحب إلي من الصيام. وفي رواية إني أختار الصلاة على الصوم، فإذا صمت ضعفت عن الصلاة. وجاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالوا امرأة لا تنام تصلي. قال عليكم من العمل بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه صلى الله عليه وسلم ما دام عليه صاحبه. هذه لفتة أخرى، وهي أن الإنسان يتحمل من العمل ما لا يطيق، لأن من مقاصد الشارع بتعبدنا بهذه الشريعة كما قال الشاطبي رحمه الله هو الدوام على العبادة، أن نتكلف من العمل شيئا لا يوصلنا إلى حد السآمة والضجر والانقطاع، وهذا الذي يحصل دائما. يتحمس الإنسان ثم بعد ذلك يصلي 11 ركعة، يصلي ليلا طويلا ولا عهد له بالقيام، ثم بعد ذلك يصلي ليلة أو ليلتين ثم ينقطع عن الصلاة، بل ينام حتى عن الوتر، بل ربما نام عن صلاة الفجر. فينبغي للإنسان أن يتحمل من العمل قدرا يطيقه ويستمر على ذلك ثم يتدرج بعده. أما التكلف الذي يفضي إلى حد حمل النفس على ما لا تطيق فهذا أمر لا ينبغي. ولذلك جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فإذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب تصلي، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. وأمر آخر أوجه به نفسي وأوجه به إخواني، وهو أن النفس لها حالات من الإقبال والإدبار، فيغتنم الإنسان أوقات الإقبال لا سيما في مثل هذه الأيام شهر رمضان، فالنفوس تكون مقبلة على الطاعة فيتلطف الإنسان بها. وإن شهرا كاملا أيها الإخوة يصومه الناس ويقومون ليلة لهو كاف غاية الكفاية في ترويض النفس على ما تريد. فلو أن الإنسان تفطن لهذا المعنى وجعل لنفسه برنامجا متدرجا بعد رمضان، لأن رمضان فرصة عظمى للتغيير، لأن نغير ما في نفوسنا وأن نغير حالنا. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان إذا جاء فتحت أبواب الجنة، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة. فإذا فتحت أبواب الجنة وأبواب الرحمة ما الذي يحصل؟ تكون النفوس مهيئة للطاعة، وغلقت أبواب النار، وهذا داع لانكفاف النفوس عما لا يليق، وصفدت الشياطين، وفي رواية وتغل فيه مردة الشياطين، تصفد الشياطين التي تؤز الناس إلى معصية الله عز وجل فيستريح العباد ويعملون بطاعة الله عز وجل من غير مزعجات من الوساوس والأفكار والدواعي المشغلة مما يلقيه الشيطان في قلوبهم. ومع الصوم أيها الإخوان تعظم الفرصة للطاعة والانكفاف عن المعصية، لأن البطن إذا جاع شبعت الجوارح، إذا جاع البطن تشبع الجوارح، يذبل الإنسان ويكون في حال لا يفكر فيها بمعصية الله عز وجل. هذا إذا راعينا المقصود من الصيام. ثم البيئة أيضا أيها الإخوان التي تحيط بك تعينك على الطاعة. الناس جميعا صيام ويصلون التراويح ويقرؤون القرآن في المساجد، لو جلس الإنسان لوحده في المسجد يقرأ القرآن لربما يستثقل ذلك، فإذا رأى المسجد قد امتلأ فإن ذلك يكون داعيا لنشاطه في القعود وقراءة القرآن. هذا بالإضافة أيها الإخوان إلى المقصود الأعظم من شرع الله عز وجل هذا العمل، وهو الصيام، أن تحفظ الجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، ويقول: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه، ويقول: الصيام جنة، وفي رواية جنة من النار، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم إني صائم. ويقول أيضا: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فينبغي للإنسان أن يتلطف بنفسه وأن يجعل له خطة يسير عليها. إذا كنت ممن لا يعرف الوتر فحافظ على الوتر بعد رمضان سنة كاملة، توتر بثلاث، ثم في السنة التي بعدها بخمس، ثم السنة التي بعدها بسبع، ثم السنة التي بعدها بتسع، وهكذا بعد سنوات قليلة تبلغ بإذن الله عز وجل مناك إن أراد الله عز وجل لك البقاء. نحن لنتقدم أيها الإخوان في السنة مرة واحدة. الإمام أحمد رحمه الله يقول: بعض من صحبه صحبته 25 سنة فما دخلت عليه في يوم إلا وهو في زيادة عن اليوم الذي قبله كل يوم. وابن القيم يقول: من استوى يوماه فهو مغبون، ومن لم يكن إلى زيادة فهو حتما إلى نقصان. فإذا كان العبد لا يعرف الصوم إلا في رمضان ففي هذه السنة يصوم الست وعرفة وعاشوراء، والسنة التي بعدها يصوم الأيام البيض، والسنة التي بعدها يصوم يوما في الأسبوع الاثنين أو الخميس، والسنة التي بعدها يصوم الاثنين والخميس، والسنة التي بعدها يصوم من شعبان والمحرم يوما ويفطر يوما، والسنة التي بعدها يصوم عامة شعبان وجميع المحرم، وسيجد أن ذلك أمرا ميسورا سهلا بإذن الله عز وجل. النفس على ما عودت أيها الإخوان. وهكذا في الصلوات المكتوبة، وهكذا في النوافل. إذا كنت لا تحافظ على الصلاة فحافظ على الصلاة، إذا كنت لا تأتي إلا متأخرا فاجتهد على أن تدرك تكبيرة الإحرام سنة كاملة، صراع مع النفس. ثم السنة التي بعدها اجتهد ألا يؤذن المؤذن إلا وأنت في المسجد. إذا كنت لا تصلي السنة الراتبة صلها، اجتهد في ذلك، روض نفسك على هذا سنة كاملة. قراءة القرآن إذا كنت لا تختم في السنة اختم في هذا الشهر ختمة أو ختمتين، ثم اختم بعد رمضان في كل 40 ليلة ختمة، ثم في السنة التي بعدها في كل 35، والتي بعدها في شهر، والتي بعدها في 25، ثم تجد نفسك بعد 10 سنوات قد بلغت ما تريد بإذن الله عز وجل. أما أن يبقى الإنسان على حاله كما كان قبل 10 سنوات فهذا أمر لا يليق أيها الإخوة. هذه وصايا وتوجيهات أوجهها لنفسي لأني أحوج إليها، وأيضا أذاكر بها إخواني، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وأما ما يتعلق بقراءة السلف للقرآن في كل ليلة، الختمة في كل ليلة أو في ليلتين، فلربما يسأل عنها بعض الإخوان لأنه ليس هناك وقت للأسئلة، وأظن أن كثيرا من الأوراق تسأل عنها. فأقول: لم يفهموا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريم، لم يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، وإنما فهموا أن ذلك يتعلق بالفقه، فكان لهم ورد يتفقهون به وكان له مرد للقراءة والتعبد، هكذا فهموا. فلا يرد عليكم ذلك، ولا أقول اقرأوا القرآن في ليلة ولا في ليلتين ولا في ثلاث، اقرأوا القرآن في كل شهر. فلا يكون شغلك أيها الإخوان في الوقوف على بعض الأمثلة والشغب عليها فتضيع عليك الفائدة. وقد استبعدت أشياء كثيرة من أحوال السلف مما تنبع عنه الأسماع ولا يدركه كثير من السامعين. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذا المجلس، وأن يغفر لي ولكم أجمعين، وأن يجعل هذا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه.